لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس في القصر الرسولي السبت 5 أيلول سبتمبر وفدا من المشاركين في المبادرة الرياضية التضامنية We Run Together التي أطلقها قداسته في 20 أيار مايو الماضي. وفي بداية كلمته إلى ضيوفه رحب البابا بالجميع، مذكرا بأن هذه المبادرة تسعى إلى التعبير عن الدعم والشكر لكل من مستشفى يوحنا 23 في بيرغامو ومؤسسة بوليامبولانسا في بريشا في مقاطعة لومبارديا الإيطالية الشمالية، والتي كانت الأكثر تضررا من وباء كوفيد-19، وكان المستشفى والمؤسسة في الصفوف الأمامية في مساعدة المرضى. ورحب البابا بممثلي العاملين فيهما، مضيفا أن هذا الترحيب يعكس تحية لجميع زملائهم في إيطاليا والعالم والذين يعملون بتضحية إلى جانب المرضى. ثم أراد قداسة البابا توجيه الشكر إلى جميع الرياضيين من دول عديدة والذين ساهموا في هذه المبادرة، كما وأعرب عن فرحه لفتح بعضهم أبواب بيوتهم من أجل اللقاء المباشر المفرح. وشدد البابا فرانسيس هنا على أهمية فتح أبواب البيوت وفتح القلوب، ووصل حديثه عن مبادرة We Run Together مشيرا إلى أنها وفرت فرصة لقاء لرياضيين مشاهير وآخرين ممن يعانون من إعاقات، ويشكل هذا الجمع في الكرامة ذاتها فخرا للرياضة، رياضة تشمل الجميع، أخوية وقادرة أيضا على شفاء الجروح وبناء الجسور والصداقة الاجتماعية. وأضاف أن هذه رسالة هامة وخاصة بالنسبة للشباب، مشيرا من جهة أخرى إلى المجانية المرتبطة بالرياضة على صعيد الهواة. وفي حديثه إلى رياضيي الفاتيكان أعرب البابا فرانسيس عن فرحه لعيشهم الرياضة بهذا الأسلوب، مشجعا إياهم على مواصلة هذا، وأعرب عن الرجاء في أن يتمكنوا فور توفر الظروف من عقد اللقاء الذي كان يفترض عقده الربيع الماضي بالتعاون مع أطراف أخرى. وفي ختام كلمته إلى أعضاء وفد من المشاركين في مبادرة We Run Together الرياضية التضامنية التي أطلقها في 20 أيار مايو الماضي والذين استقبلهم في القصر الرسولي السبت 5 أيلول سبتمبر، قال قداسة البابا فرانسيس إنه يسعده تقديم بعض مداخلاته حول الرياضة والتي جمعت في كتاب جديد أصدرته المكتبة ودار النشر الفاتيكانية. ثم شكر ضيوفه على ما يقومون به وعلى هذا اللقاء، مؤكدا مواصلة الركض معا بعون الله من أجل الأخوة والكرامة البشرية.
حياة مكرسة بالكامل لخدمة الفقراء بين الأشد فقرا، إن مثال الأم تريزا دي كالكوتا لا يتوقف عن جذب أشخاص من جميع أنحاء العالم، مؤمنون وغير مؤمنين. علامة ملموسة لقوة هذه القديسة هي واقع أنه في اليوم الذي تصادف فيه الذكرى السنوية لوفاتها التي تمت في 5 أيلول سبتمبر عام 1997 ويحتفل بذكرها الليتورجية، تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للعمل الخيري، وقد تم تعيين تاريخ 5 أيلول سبتمبر من أجل إحياء ذكرى وفاة الأم تريزا التي حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 1979 تكريما للعمل الخيري الذي اطلعت به من أجل التغلب على الفقر والذي يشكل تهديدا للسلام العالمي. وفي تأمل له شاركه عبر موقع فاتيكان نيوز، قال الكاردينال لويس أنطونيو تاغل: وإذ تعترف بأن الأعمال الخيرية تبني التماسك الاجتماعي والسلام، تعتزم الأمم المتحدة زيادة الوعي وحث الأشخاص والمنظمات على مساعدة الآخرين من خلال النشاطات الخيرية. وشدد رئيس منظمة كاريتاس الدولية على مدى أهمية اختيار يوم 5 سبتمبر بالنسبة للكنيسة تاريخ وفاة الأم تريزا دي كالكوتا، امرأة معروفة في جميع أنحاء العالم وحائزة على جائزة نوبل للسلام، ولكن رسالتها الوحيدة كانت خدمة الرب من خلال الفقراء. ذكر الكاردينال لويس أنطونيو تاجل أن الأم تريزا هي من بين شفعاء مؤسسة كاريتاس الدولية، وأكد أنه من خلال الرهبانية التي أسستها عام 1950 مرسلات المحبة وصلت خدمتها إلى مختلف أنحاء العالم. بالنسبة للقديسة الأم تريزا، تقوم المحبة على تصرفات صغيرة من أجل خير الآخرين، لكن أعمال المحبة الحقيقية لا يمكن أن تأتي إلا من شخص محب، ومصدر المحبة هو الله إلهنا الحي. نقرأ في رسالة القديس يوحنا الأولى أن الله محبة، إن المحبة هي اسم الله، والله يعطي الحياة ويغفر الخطايا ويحمي الضعفاء ويغذي الأرض ويتألم مع الفقراء ويرافق المتروكين. في يسوع غلبت محبة الله الموت. كل شخص قد خلق على صورة الله لكي يكون وجه محبته على الأرض، وبالتالي سمحت الأم تريزا لله الذي هو محبة أن يحولها إلى أداة لمحبة الله تجاه الفقراء. بعدها توقف الكاردينال تاجل عند واقع أنه بإمكان روح ومثال الأم تريزا ومرسلات المحبة أن يساعداننا في زمن المحنة هذا المطبوع بوباء فيروس الكورونا، الذي يميز أيضا اليوم الدولي للعمل الخيري لعام 2020. وحث الكاردينال لويس أنطونيو تاجل الجميع قائلا: جميعا مدعوون للقيام بأعمال خيرية للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الاستقرار والسلام، ولكن بروح القديسة الأم تريزا أعتقد أن الاحتفال هذا العام يطرح علينا أسئلة عميقة جدا: أي نوع من الأشخاص أنا؟ أي نوع من الأشخاص ننشئ في شبابنا؟ هل نحترم الأشخاص المختلفين عنا؟ هل أيقظ الوباء فينا غريزة المحبة أم جعلنا غير مبالين؟ اليوم أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إلى محبة حقيقية من قبل أشخاص حقيقيين.
لسنة خلت وتحديدا من 14 من الشهر أيلول سبتمبر 2019 قام قداسة البابا فرانسيس بزيارة رسولية إلى موزمبيق مدغشقر وموريشيوس. وفي ذكرى مرور عام على هذه الزيارة نشر منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر رسالة أراد من خلالها التذكير بكلمات الأب الأقدس مشجعا على العمل من أجل السلام والرجاء والمصالحة. وقال الأساقفة: نريد من خلال هذه الرسالة أن نكرر نداء البابا فرانسيس، علينا جميعا أن نقول دائما لا للعنف ونعم للسلام. وإذ سلط الضوء على المعاناة التي تسببها النزاعات، تابع منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر رسالته مشيرا إلى مأساة آلاف الأشخاص الذين يضطرون إلى التنقل بحثا عن الأمان ووسائل العيش، وحث بالتالي على السلام لكونه وكما جاء في نص الرسالة مهمة تعني للجميع وتتطلب عملا شاقا ومتواصلا ودؤوبا. وأكد الأساقفة من ثم أن السلام ليس فقط غياب الحرب، بل الالتزام بلا كلل، وخصوصا من قبل من يطلع بمسؤوليات أكبر من أجل الاعتراف بكرامة إخوتنا وأخواتنا التي غالبا ما يتم نسيانها وتجاهلها، وضمان هذه الكرامة وإعادة بنائها بشكل ملموس. كما وأكد منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر أنه فقط من خلال السلام يمكن بلوغ المصالحة، ما يقتضي مسيرة متواصلة يشارك فيها كل جيل جديد، وتتسم بانفتاح على اللقاء الحقيقي والاعتراف بالآخر وتقوية الروابط وبناء الجسور. وأضاف الأساقف يقولون: للأسف لا تزال دول أفريقية عديدة ومن بينها موزمبيق التي زارها الأب الأقدس تشهد أعمال عنف. وختم منتدى مجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر رسالته في الذكرى السنوية الأولى لزيارة البابا فرانسيس الرسولية إلى موزمبيق، مدغشقر وموريشيوس، وتحديدا من 4 وحتى 10 من شهر أيلول سبتمبر 2019 بتوجيه تحية شكر إلى الأب الأقدس.
إن البابا يرافق بفرح الاستعدادات لليوم العالمي للشباب المقبل المقرر عقده في لشبونة في عام 2023. هذا ما قاله المطران أميريكو أجيار، الأسقف المساعد في أبرشية لشبونة ورئيس جمعية اليوم العالمي للشباب في لشبونة لعام 2023. يوم الأربعاء الماضي في 2 سبتمبر شارك المطران أميريكو أجيار في أول مقابلة عامة للبابا فرانسيس بمشاركة وحضور المؤمنين في باحة سان دامازو بالفاتيكان بعد تعليق المقابلات بسبب وباء فيروس الكورونا. وشرح الأسقف المساعد في أبرشية لشبونة أن البابا سعيد جدا ومطمئن أيضا لأنه يدرك واقع أن الأعمال التحضيرية لليوم العالمي للشباب تتقدم، كذلك طلب منا ألا ننسى بعد التضامن. كان من المفترض أن يعقد اليوم العالمي للشباب عام 2022 في لشبونة، ولكن قد تم تأجيله لمدة عام بسبب حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن وباء فيروس الكورونا. كما تم أيضا تأجيل تسليم رموز اليوم العالمي للشباب، أي الصليب وأيقونة العذراء مريم، لشباب البرتغال. في الواقع وفي أحد الشعانين الذي يحتفل به بيوم الشباب على صعيد أبرشي، يقوم وفد من الشباب من البلد الذي استضاف آخر يوم عالمي للشباب بتسليم الرمزين في ساحة القديس بطرس إلى أقرانهم من الأمة التي ستستقبلهم في اليوم العالمي للشباب المقبل. هذه المرة كان سيكون دور بنما، حيث عقد اليوم العالمي للشباب عام 2019 لتمرير الصليب وأيقونة العذراء مريم إلى البرتغال، لكن الوباء منع ذلك. في الوقت الحالي من المقرر عقد مراسيم تسليم رموز اليوم العالمي للشباب في 22 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل في عيد المسيح الملك، لكن المطران أميريكو أجيار يؤكد أن كل شيء سيعتمد على الوضع الصحي، لأنه يجب مراعاة صحة وحياة المشاركين في اليوم العالمي للشباب. وختاما تمنى الأسقف المساعد في أبرشية لشبونة في أن يكون لقاء لشبونة متناغما حقا مع أسلوب حياة الشباب ولغتهم، لكي يكونوا الرواد الحقيقيين لهذا اللقاء. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأيام العالمية للشباب الثلاثة الماضية من عام 2014 وحتى عام 2016 قد تمحورت حول التطويبات، أما مواضيع الأيام العالمية للشباب من عام 2017 إلى عام 2019 فقد تمحورت حول مريم العذراء هي التي ستطوبها جميع الأجيال، وقدمت مسيرة روحية مريمية تذكر بالوقت عينه بصورة شباب يسيرون بين ماض وحاضر ومستقبل، تحركهم الفضائل اللاهوتية الثلاثة: الإيمان والمحبة والرجاء. تحت عنوان مصدر الحياة نشر دليل لترجي في أبرشية طوكيو في اليابان مخصص للمياه بمناسبة شهر أيلول المخصص لحماية الحياة في جميع أشكالها. يأخذ الدليل عنوانه من الوثيقة أقوى فونس فيتي التي نشرتها الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة في شهر آذار مارس الماضي الذي تم خلاله الاحتفال باليوم العالمي للمياه. لذلك من هذه الوثيقة تستلهم الكنيسة الكاثوليكية في طوكيو لكي تحث المؤمنين على الصلاة والعمل الملموس لحماية موارد المياه، وبالتالي تدعو الجميع إلى تحمل المسؤولية لحماية المياه التي غالبا ما تتعرض لسوء المعاملة والتلوث والهدر، معرضة للخطر بقاء الإنسان على قيد الحياة وصحته. على وجه التحديد توصي الوثيقة المؤمنين بتصرفات يومية صغيرة من أجل حماية هذا المورد الثمين. على سبيل المثال أن نسقي النباتات الجافة والأشجار التي نراها حولنا ونزرع أشجارا جديدة، أن نتأمل في قيمة تنقية المياه المقدسة التي ترش في نهاية الاحتفالات، الاستماع إلى الأغاني أو مشاهدة الأفلام التي تساعد على فهم القيمة الاجتماعية والثقافية للموارد المائية التي تمثل نوعا من الذاكرة الجماعية للإنسانية. كذلك تؤكد أبرشية طوكيو على قيمة تعزيز السلام التي تتمتع بها المياه. في الواقع هي جسر وعنصر يخلق التعاون والحوار ويساعد على خلق تماسك اجتماعي أكبر وتوسيع التضامن. لهذا السبب فإن المؤمنين مدعوون لمناقشة أهمية توفير المياه وأفضل طريقة للحفاظ عليها. ومن هنا تقترح الوثيقة على المؤمنين زيارة محطات التنقية ومحطات التوزيع في مناطقهم وتعميق هذا الموضوع في العائلة وفي الجماعة. محورية أيضا الدعوة إلى عدم النظر إلى الموارد المائية كمجرد سلعة يمكن امتلاكها ونهبها وإدارتها واستهلاكها وتبادلها، لأنها عنصر أساسي لجميع أشكال الحياة. من هذا المنظار يدعى المسيحيون للاستفسار حول مشكلة خصخصة المياه لكي يكون لديهم وعيا أكبر بها. نقطة أساسية أخرى أشارت إليها أبرشية طوكيو تتعلق بمآساة خصخصة البحر التي تتم لفائدة الوكلاء الاقتصاديين الكبار حصرا، والتي ينبغي بالتالي تسميتها نهب البحر لأنها تحرم الصيادين الصغار من حقوقهم. لهذا السبب يدعى المؤمنون لصلاة مسبحة الوردية ولا سيما في 8 من شهر أيلول سبتمبر عيد مولد العذراء مريم. وأخيرا تحث الوثيقة المؤمنين على التأكد من عدم وجود تسرب مياه في منازلهم لكي لا يهدر المياه بدون سبب. في الواقع لا يزال في العالم حوالي 2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الكافية لأن الينابيع بعيدة جدا أو ملوثة، وهذا الأمر يهدد صحتهم بشدة. ومن هنا جاء الاقتراح الأخير الذي قدمته كنيسة طوكيو: عندما تشعر بالعطش املأ نصف كوب من الماء واشربه، فقط إذا لزم الأمر أضف المزيد من الماء. لفتة صغيرة ومبتذلة في الظاهر لكنها تساعد على عدم تبذير مصدر الحياة.
العائلة كنيسة بيتية هو موضوع الأسبوع الوطني للعائلة، ينظمه مجلس الساقفة بيرو من 16 من أيلول سبتمبر الجاري. وترمي هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي للعائلة ولا سيما في ظل جائحة كوفيد-19. وفي بيان نشروه احتفالا بالأسبوع الوطني للعائلة، دعا الساقفة بيرو الوالدين والأبناء إلى التأمل معا خلال هذا الأسبوع في الكنيسة البيتية التي تواصل حياتها خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وأكدوا أننا أمام مرض يؤثر على الجميع إذ قد يؤدي إلى فقدان أحبائنا، وقد سبب أيضا أوضاعا اقتصادية واجتماعية مؤلمة. وأشار الساقفة بيرو الكاثوليك في بيانهم إلى الإرشاد الرسولي للبابا القديس يوحنا بولس الثاني في وظائف العائلة المسيحية في عالم اليوم، وسلطوا الضوء على خدمة المحبة التي تتضمن أيضا وكما قالوا مرافقة المتألمين والمرضى ولا سيما في الظروف الحالية حيث أجبر التباعد الاجتماعي كثيرين على العزلة التامة. وبالتالي حث أساقفة بيرو على الرجاء الواثق، وأكدوا أن رسالتنا ككنيسة وككنيسة بيتية ينبغي أن تقودنا إلى حمل رسالة رجاء إلى جميع المتألمين والمرضى، وكعائلة مسيحية وككنيسة بيتية لنتبع خطى عائلة الناصر المقدسة ونذهب لملاقاة إخوتنا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس أساقفة بيرو الكاثوليك قد أطلق مبادرات عديدة خلال حالة الطوارئ الصحية بسبب وباء كورونا، وذلك بهدف تقديم المساعدة وخصوصا المواد الغذائية والأدوية للعائلات الأشد عوزا في البلاد. وقد شدد رئيس مجلس أساقفة بيرو على أهمية مساعدة الأشخاص الأكثر عوزا المعانين من تبعات وباء كورونا، وسلط الضوء أيضا على أهمية عولمة التضامن. وفي رسالة نشروها في ختام أعمال جمعيتهم العامة في شهر آب أغسطس الفائت، سلط أساقفة بيرو الضوء على التضامن السخي الذي أظهره كثيرون في هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها البلاد، وشكروا جميع الذين قدموا المساعدة للمتألمين، وشددوا مجددا على أهمية تعزيز التضامن.
بمناسبة يوم الكشاف وعيد سيدة الكشاف، وجه الكاردينال ماريو أوريليو بولي رئيس أساقفة بوينوس أيرس رسالة فيديو لجميع الكشاف في البلاد، ذكر فيها جميع أعضاء الحركة التي أسسها بادن باول عام 1907 بأهمية الاستعداد الدائم لخدمة الآخرين، استعداد ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى نظرا لحالة الطوارئ الصحية الناجمة عن فيروس الكورونا، وقال: أتمنى أن يذكرنا هذا اليوم بالقيمة الأساسية في الحياة الكشفية، أي محبة القريب. إن جميع الأشخاص في هذه العائلة البشرية الكبيرة موجودون في قلوبنا. وإذ هنأ الكاردينال ماريو أوريليو بولي جميع أعضاء الكشاف الأرجنتيني، شجعهم على الرجاء وحثهم على أن يحملوا قدما تعليمين كبيرين: محبة كلمة الله التي تقود إلى محبة القريب، وحب الطبيعة التي خلقها الرب وأوكلها للإنسان لكي يعتني بها. وفي زمن الجائحة خلص الكاردينال ماريو أوريليو بولي رئيس أساقفة بوينوس أيرس إلى القول: إذا كانت هناك عدوى فهي عدوى الشغف للحياة الكشفية، هذه هي مهمتكم، وهي أن تضعوا موضع التنفيذ تعليم الكشافة وتعيشوا ما تشعرون به في أعماق قلوبكم ببركة الرب. تجدر الإشارة إلى أنه في الأرجنتين يتم الاحتفال بيوم الكشاف يوم 5 أيلول/سبتمبر إحياء لذكرى الرسالة التي بثها الجنرال سيفيرو تورانزو رئيس الحركة الكشفية في الأرجنتين على جميع الإذاعات الوطنية في 5 أيلول/سبتمبر عام 1928، معلنا ولادة الحركة وأهدافها ومبادئها الأساسية.
طلب رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث حكومة سريلانكا بالالتزام بوعدها للكنيسة تحقيق العدالة لضحايا الاعتداءات على الكنائس التي وقعت في البلاد في 21 من نيسان أبريل 2019 مع احتفال المؤمنين بعيد القيامة. وكانت هجمات إرهابية قد استهدفت كنائس ومزارات إلى جانب فنادق، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 250 شخصا وإصابة حوالي 500 بجروح. إلا أنه ورغم مرور أكثر من سنة على هذه الأحداث المأساوية فلم يتم بعد التوصل إلى الجناة حسب ما ذكر الكاردينال مالكولم رانجيث، وذلك في عظته خلال القداس الإلهي الأحد 30 أغسطس الماضي في كاتدرائية تيواتي. وأعرب رئيس الأساقفة عن الرجاء في أن تكون الحكومة الجديدة والتي أسفرت عنها انتخابات 5 أغسطس قادرة على الالتزام بالوعود التي قدمتها الحكومات السابقة، وذكر في حديثه بأن هناك من فقد عائلته بكاملها جراء تلك الاعتداءات الإرهابية، ولكن السياسيين حسب ما تابع يبدو أنهم لم يفهموا هذا بعد، مضيفا أن هذه ليست قضية سياسية بل هي إنسانية. هذا وتجر الإشارة إلى أن الكاردينال رانجيث كان قد أعرب في شهر أذار مارس الماضي عن استعداده لإطلاق تظاهرة احتجاجية إن لم تقم الحكومة باعتقال مرتكبي الهجمات، كما وكانت أبرشية كولومبو قد نظمت في الفترة من 17 حتى 21 من سان أبريل لحظات صلاة خاصة في كنائس الأبرشية كافة من أجل نفوس الضحايا وتضامنا مع عائلاتهم. وكان الكاردينال رانجيث قد تحدث إلى موقع فاتيكان نيوز عقب اعتداءات 2019 مشيرا إلى أن الحكومة كانت تملك الكثير من الأدلة التي تشير إلى احتمال وقوع هجمات إرهابية في سريلانكا، إلا أنها لم تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وأعرب عن اعتقاده بأن ثمة مسؤولين في الحكومة يسعون إلى التكتم عن الحقائق. وكان قداسة البابا فرانسيس قد وجه في ختام كلمته قبل تلاوة صلاة إفراحية ملكة السماء في 22 من نيسان أبريل 2019 نداء قال فيه: أرغب في التعبير مجددا عن قرب الروحي والأبوي من شعب سريلانكا. أنا قريب جدا من أخي العزيز الكاردينال مالكوم رانجيث باتامنديغا دون وكنيسة كولومبو، أصلي من أجل الضحايا والجرحى العديدين، وأطلب من الجميع ألا يترددوا في تقديم المساعدة الضرورية لهذه الأمة العزيزة. أتمنى أيضا أن يدين الجميع هذه الأعمال الإرهابية والوحشية وغير المبررة. وعقب ذلك بأيام وتحديدا في 3 مايو 2019 شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة حينها المطران برناردينو أهوزا في حدث خصص لذكرى ضحايا اعتداءات سريلانكا، وأكد أن كلمات الإدانة لا تكفي أمام مثل هذه الأفعال، بل من الضروري تسمية هذه الهجمات باسمها، فهي هجمات ضد المسيحيين، مضيفا أنه وإلى جانب الحديث عن معاداة السامية والإسلاموفوبيا، فإن هناك فوبيا ضد المسيحيين أيضا.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.